وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، بحمد الله عز وجل أنهينا تقريبا جل أبحاث علم التجويد التي نعني بها تجويد الحروف في الحلقات الماضية، سواء من حيث الكلام على مخارج الحروف أو من حيث صفاتها الذاتية أو صفاتها العرضية التي تنشأ عند تجاور الحروف بعضها مع بعض. وفائدة كل ما درسناه يا إخوتي هو صون النص القرآني من أن تتغير معانيه. المعاني كيف تتغير؟ الكلام ما هو؟ الكلام عبارة عن جمل، والجملة عبارة عن كلمات، والكلمة عبارة عن حروف. إذن اللبنة الصغرى في بناء الكلام الذي يريد الله عز وجل أن يخاطبنا به فيفهمنا، أو نريد أن نخاطب بعضنا بعضا فيفهم الواحد منا الآخر، هو الجملة المعنى. هذا المعنى مربوط بألفاظ تخرج من أفواهنا. أصغر وحدة بناء في هذا البناء اللغوي هو الحرف. من أجل هذا كان تركيز علمائنا على صحة ودقة خروج الحرف العربي من مكانه خشية أن تتحرف معنى الكلمة. إذن بعلم التجويد بمخارج الحروف وصفاتها صن اللفظة الواحدة من أن يتغير معناها. فكثير، كلمة كثير غير كلمة كثير. وكثيرا ما نسمع كما تفضل أخي الدكتور محمد من مثقفين كبار نراهم في الشاشات وكذا، يقول هذا شيء كثير، ويقولها بالسين هكذا، كثير. كثير بالسين على وزن فعيل يعني مكسور، كثير بمعنى فعيل بمعنى مفعول. هذا شيء كثير يعني مكسور، وهو لا يريد هذا المعنى، هو يريد أن يقول أنه من الكثرة، فكان عليه أن يقول كثير بالثاء، لكنه لم يعتد على ذلك. إذن معرفة المخارج والصفات صانت لنا معنى اللفظة الواحدة من أن يتحرف من لفظ إلى آخر ومن معنى إلى آخر. بينما الآن عندنا الكلمة صحيحة، الكلمة صحيحة، الكلمة صحيحة، نريد أن نصون الجمل. إذن علم التجويد صان لنا الكلمة المفردة، وعلم الوقف والابتداء يصون لنا الجملة من أن تنسب كلمة إلى غير جملتها. الجمل كما نعلم يا إخوتي في اللغة العربية نوعان: جمل اسمية ركناها المبتدأ والخبر، وجمل فعلية ركناها الفعل والفاعل. وهناك أشياء فضلة في الجملة يعني تكملة، كالمفعول به وكالجار والمجرور والصفة والحال إلى آخره من النواصب المنصوبات يعني. إذن هذه الجمل صون المعاني المودعة فيها يكون بشيء آخر غير تجويد الحروف، الذي قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. لا بد، لم يقل يعني الأكمل لك يا أخي الأفضل، لا، لا بد. كما أنك صنت اللفظة القرآنية من تغيير في معناها، أيضا صن الجملة القرآنية من أن تنسب كلمة فيها إلى غير جملتها. لذلك علماؤنا جزاهم الله تعالى عنا خيرا قعدوا لنا هذه القواعد وبينوها، فنشأ عندنا علم سماه علماؤنا علم الوقف والابتداء. نلاحظ على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم تعريف هذا العلم. نلاحظ على الشاشة: علم الوقف والابتداء هو علم بقواعد يعرف بها محال الوقف ومحال الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. ونلاحظ على اللوحة التالية فائدة معرفة الوقف والابتداء. فائدته كما أسلفت منذ قليل هي صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. وقف خطيب يا إخواننا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود التي كانت تأتي، وفود القبائل، فأراد أن يخطب عن قومه، فقال في مطلع الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. ووقف، والظاهر أنه قطع نفسه أو لا أدري، المهم أنه وقف، لكن المعنى هنا فسد. فبوقفه هذا صار المعنى ومن يعصهما فقد رشد، لأنه يقدر للثاني مثل الأول. قال تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها. ما معنى وظلها؟ يعني دائم، إذن يقدر للثاني مثل الأول. فلما وقف هذا الصحابي فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فصار المعنى فقد رشد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس الخطيب أنت. يعني الذي يريد أن يتكلم في الملأ يجب أن يكون متمكنا، عنده مكنة في الكلام وفي اللغة وفي إيصال المعاني إلى السامعين، وإلا فليعتزل. إذن هذا الوقف والابتداء كما أسلفت فائدته صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. ما تعريف الوقف؟ نقول فلان يقرأ، فلان يقرأ فوقف. ما معنى الوقف؟ الوقف يا إخوتي هو أن يقطع القارئ الكلام، أن يقف على كلمة ولكن في نيته أن يتابع القراءة. الذي يدعوه إلى ذلك إما ضيق النفس، وإما أن المعنى قد انتهى، فإن انتهى المعنى وقف، وإن ضاق نفس القارئ وقف، لأننا نتكلم بهواء الزفير الذي يخرج من الرئتين، نتكلم بهواء الزفير يعني بالهواء الخارج، ولا نتكلم بهواء الشهيق كما يفعل أحيانا بعض أحبابنا الأطفال الذين يتصلون علينا في البرنامج فيقرؤون ويأخذون نفسا إلى الداخل ويتابعون القراءة، فهذا شيء لا يصح أن يفعله الكبار. إذن نحن كلامنا بهواء الزفير بالهواء الخارجي من الرئتين، والرئتان حجمهما محدود،